أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام المبعوث الأمين والهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة المهديين الأصفياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين قيام يوم الدين. تتمت المسألة 20 تطبيق اللفظ فيها فقط. يقول الماتن: وجوه أقواها الأول في مبنى وقناعة السيد اليزدي رحمة الله عليه، قضية الذي وظيفته الصلاة من جلوس إذا شك بين عدد الركعات. وجوه أقواها الأول، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، ركعة واحدة يعني جالسا أو ركعتين حسب مبنى السيد اليزدي القول الأول. وكذا في الشك بين الثلاث والأربع باعتبار التدارك مخير وهو قائم، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع. هذه صورة أخرى. في هذه الصورة كيف تصور الأقوال الثلاثة؟ الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وركعتان أيضا جالسا حيث كونهما أحد الفردين، فيتخير بين ركعتين وركعتين، ركعتين وركعتين ليس أربع ركعات مع بعض مع فاصل، ولكن هذا على القول الأول. لما؟ لأن الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ماذا يصنع؟ يأتي بركعة قائما وماذا؟ وركعتين قائما، عفوا، وركعتين جالسا أو ركعة قائما، ماكو فرق. الشك بين الاثنين والثلاث والأربع، إما صلاة اثنتين فتحتاج شنو؟ ركعتين قائمة لو كان قائم في الصلاة القائمة، أو صلاة ثلاث فيحتاج شنو؟ ركعة واحدة قائما أو ركعتين جالسا. إن كانت أربع بعد خوفة تمام لا تحتاج إلى شيء. فالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وظيفة القائم ما هو؟ اثنتين من قيام وواحدة من قيام أو اثنتين من جلوس، بس اثنتين من قيام لا محالة. زين بالنسبة إلى الجالس ماذا يصنع؟ يشك بين اثنتين وثلاث والأربع. فهو حسب كلام السيد اليزدي على القول الأول يأتي بركعتين جالسا وركعتين جالسا تعيينا، يجمع ركعتين جالستين الأولتين عن ركعتين قائما حسب السيد اليزدي حسب القول الأول، وركعتين جالس عن ركعة قائم حسب كلام السيد اليزدي. القول الثاني شلون؟ القول الثاني أيضا الكلام يأتي تقريبا قد يكون تطابق بين القول الأول والثاني، يكون تطابق. لماذا تطابق بين القول الأول والثاني؟ لأن في القول الثاني في موارد التخيير الركعات من قيام، في موارد التخيير ركعات من قيام تسقط، ف شك بين الثلاث والأربع مثلا، ما هو وظيفة الشك بين الثلاث والأربع وهو قائم؟ وظيفة ماذا؟ إما ركعة قائما أو ركعتين جالسا. القول الثاني يقول ركعة قائما هذا العدل ممتنع، فيتعين شنو؟ ركعتين جالسا. في موارد التخيير يتعين أحد عدلي التخيير، أما في موارد عدم التخيير لا يقول بالسقوط القول الثاني، لأن في الشك بين الاثنين والثلاث والأربع المجيء بركعتين قائما تخييري أو تعييني؟ تعييني. تدارك الركعة الواحدة مخير بين ركعة قائمة وركعتين جالسا. لذلك في هذه الصورة يتطابق القول الثاني مع الأول، القول الثاني مع الأول. أما القول الثالث شلون سنبين. أبدا سنبين بطلانا الآن. هذا منبه على بطلانه. لما؟ لأنه قد يكون في الواقع هو ناقص عليه ركعة جالسا، الآن أتى بركعتين جالسا، ركعتين جالسا، ركعتين جالسا. هو في الأصل وظيفة الجلوس، في الأصل جلوسة ركعة جلوسية تحسب ركعة قيام، فإذا أعتبر ركعتين من جلوس تحسب ركعتين من قيام مو ركعة من قيام، لأن هذا يختلف عن النافلة المفروض فريضة. يرد على القول الأول والثاني دون الثالث، طبعا يرد على الثاني أيضا دون الثالث، الثالث لا، الثالث يقول مقدار النقص بحسب وظيفة يأتي. لذلك على القول الثالث هنا الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، على القول الثالث يأتي بركعتين من جلوس، وقد تكون ثنتين فيأتي بركعتين من جلوس، ويأتي بركعة منفصلة من جلوس لأنه قد يكون ثلاث. على القول الثالث الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وظيفة ماذا؟ تعيينا، يأتي بركعتين من جلوس منفصلة ويأتي بركعة من جلوس منفصلة. إن كان نقصه ركعتين من جلوس فيكون قد صلى الركعتين من جلوس، إن كان نقص ركعة واحدة قد صلى الركعة الواحدة من جلوس. فعلى القول الثالث يتعين عليه ركعتين من جلوس وركعة من جلوس. ركعة من جلوس لم ينص عليها، لكنه كما ذكرنا لم ينص عليها بالخصوص، استفيدت من الضابطة العامة في ركعات الاحتياط. نعم. فالماتن حسب القول الأول هكذا ذكر، يقول هذا الذي يشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد فردي التخيير. وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام، هذا بحث آخر. كلما سبق كان من وظيفته الجلوس من أول الصلاة إلى آخر صلاة الاحتياط، الآن لا، شق آخر، صورة أخرى، وهي ماذا؟ لو كان وظيفته الصلاة من قيام، إلا أنه عندما أراد أن يبدأ صلاة الاحتياط صاد ديسك، ثم يخرب صلاته أو يصليها من جلوس، لا أقل يصليها من جلوس. فإذا أراد يصليها من جلوس ماذا يصنع؟ وظيفة القول الأول أو الثاني أو الثالث؟ الكلام الصحيح عندنا الثالث. أي عفوا فقرات ديسك باللغة الإنجليزية. أي صار عنده فقرات أو عرق النساء اللغة القديمة، عرق النساء صار عنده، فتصير هذه ما شاء الله، سيما إذا ما يحاضر تدق عليه في الصلاة، شي يسوي خير؟ بطل صلاته؟ إذا بطل صلاته ما معلوم يصلي بعد، هو براسه هذا عرق النساء. فهو من جلوس يصلي، من جلوس يصلي. وظيفة نفس الأقوال الثلاثة، نفس الأقوال الثلاثة، إما وإما وإما. والصحيح القول الثالث، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط. زين، هذه صورة، شق ثاني، شق ثالث الآن في المسألة، العكس. وأما لو صلى جالسا، وظيفته كان جالس، فجأة من شك وسلم التسليم الأول أراد يصلي ركعات الاحتياط، الحمد لله عوفي من عرق النساء، شاف راح يقدر يقوم، واجب عليه يقوم. لما واجب عليه يصير يقوم يتعين عليه وظيفة القائم. عجيب، اي نعم، ماكو عجيب الا الشيطان. إيني يتعين عليه وظيفة القائم. لمن التبدل؟ ولكي ابعد عن، ابعد الاستيحاش في هذا المطلب لكم عن هذا المطلب. اصلا انسان لو لم يكن شاك، انسان لم يكن شاك وبدأ صلاة من قيام، أثناء الصلاة صار عند عرق النساء، يصلي بقية ركعات الصلاة شنو؟ من جلوس، مو شاك هو بعد. أو العكس، أول ما بدأ الصلاة عند عرق النساء، من صلى الركعتين الأولتين الحمد لله شاف روحه، يهدم صلاته؟ لا، يكمل صلاته شنو؟ من قيام. لو باقي حتى ركعة واحدة من الصلاة يصلي صلاته من قيام. الثلاث اللي أتى بها من جلوس مجزية يتممها بالقيام. هذا في بحث القيام في الصلاة ذكروا الأعلام هذا المطلب. لذلك يقول ماتن، أما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما. يعني يأتي بوظيفة القائم حتى في ركعات الاحتياط، يعني تتركب الصلاة الفريضية من وظيفة القائم ووظيفة الجالس، هذا شيء غير ممتنع. سوى الشيء بالشيء يذكر في الصلاة من جلوس أو صلاة من قيام، بعد أفضل نذكر هذا المطلب. في النافلة، النافلة أنت مخير تصليها من جلوس أو تصليها من إيش؟ من قيام. تصليها من جلوس أو تصليها من قيام. يجوز لك تصلي الركعة الأولى في النافلة من قيام، الركعة الثانية شنو؟ من جلوس. بل يصير لك الركعة الواحدة شوي منها قائم تجلس. هم يصير. لمن أنت في الأصل مخير أن تصلي من جلوس أو تصلي ماذا؟ من قيام في النافلة. وهناك روايات لا بأس واحد يلتفت إليها، وهي إذا أردت أن تثاب صلاة القائم في النافلة وتريد تقرأ سورة ياسين أو سورة طويلة، ماذا تصنع؟ تقرأ بداية السورة وانت قائم ثم تجلس إلى أن قريب تختم سورة ياسين، قف كمل السورة، في الرواية تحسب لك صلاة قائم، فتركع عن قيام لا تركع عن جلوس. هذا من باب فائدة. زين، بعد ذلك يقول الماتن، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور من باب الاحتياط. المسألة 21، لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها. عن وعرض لك شك صحيح، والشارع لم يحكم ببطلان الصلاة، يقول لك عالج هذا الشك، فهل يجوز له أن يرفع اليد عن العلاج ويستأنف الصلاة؟ ما يريدها مشوشة هذا المصلي، هل له أو ليس له؟ المشهور ليس له ذلك. لما؟ لأن إبطال للصلاة، الصلاة لم يحكم عليها الشارع بالبطلان، الصلاة هذه صحيحة، فلما تكون الصلاة صحيحة قابل العلاج، شلون تبطلها؟ أصلا هي مو منبطلة، هي صحيحة، غاية أمر الشارع جعل لها نوع من المعالجة الفدلك في كيفية العلاج. نعم، فكيف ترفع اليد عنها؟ المشهور إذن على حرمة الإبطال. أما جملة من محشي العروة، مو ليس الأكثر، يعني جماعة منهم ذهبوا إلى جواز الإبطال. لما؟ لأن دليل إبطال، حرمة إبطال الصلاة، دليل الدليل على الحرمة عندهم دليل لبي ليس لفظي، فلا عموم فيه ولا إطلاق، ويأخذون بالقدر متيقن. ففي مثل المورد في الصلاة فيها التباس وفيها تشويش، يقول لا نجزم بوجود إجماع على حرمة الإبطال، لكن الصحيح وجود دليل لفظي على حرمة الإبطال خلافا لمشهور المعاصرين ووفاقا لمشهور طبقات الفقهاء. الدليل هو نفس هذا، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. تحريمها التكبير تحريم وضعي وتكليفي، مثل التلبية في إحرام النسك، تحرم عليك وضعا وتكليفا جملة من الأمور حتى يتحلل الناسك شيئا فشيء، ثم يأتي بالتقصير محلل. نعم، طبعا تسليم احتمالي ليس محلل، لا كلامنا أنه هذه هي صلاة شاملة، صلاة ولم يحكم عليها الشرع بالبطلة، لا زالت هي صلاة، لم تنبطل، لا زالت موجودة، غاية أمر تعالج بطريقة معينة. مثل واحد كان قادر على القيام عنه وطرأ له العجز عن القيام، يجلس يعالج الشارع بدل الاضطرار عن القيام. أما أنها انبطلت، من أين انبطلت؟ هي ما لم تنبطل، فإذا يحرم ابطالها. فالصحيح الوفاق مع مشهور طبقات الفقهاء أنه لا يسوغ له رفع اليد عن كيفية العلاج. يقول ماتن خلافا لبعض المحشين للمتن، لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة، طبعا لأن لا زال في صلاة كوظيفة ظاهرية، هو لا زال في صلاة، هو لا زال، لأن الوظيفة الاحتياطية عبارة عن وظيفة ظاهرية في الامتثال. لأن الاحتياط وظيفة ظاهرية في كيفية الامتثال، فإذن هو لا زال في الامتثال ولو بحسب الظاهر، مو بحسب الواقع يدور مدار الواقع، لكن بحسب الظاهر هو لا زال في مرحلة الامتثال للأمر للواجب، كما لا يجوز له ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة، يعني التسليم الأول الذي يأتي به رجاء، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف، لا يجوز له هكذا، بل لو استأنف بعد صعد اللهجة الماتن، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان. استأنف يعني شنو؟ يعني سلم وبدل ما يأتي بصلاة الاحتياط قال خلني أعيد صلاة الظهر، كبر تكبيرة إعادة صلاة الظهر قربة إلى الله، الله أكبر، بدل صلاة الاحتياط أعاد بتكبيرة إحرام جديدة صلاة الظهر. الماتن يقول هاي صلاة باطلة. لماذا؟ لأن حرمة الإبطال مقررة. وبماذا أبطلت الصلاة السابقة؟ بإقحام الصلاة الحالية، فتصير ديك الصلاة بطلت لأن لم يأتي بركعات الاحتياط، بطلت بحسب الظاهر يعني بحسب الواقع خب تدور مدار إنها تامة أو ناقصة، لكن بحسب الظاهر لأنه لا بد أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يحرز صحة الصلاة الامتثال السابق، ولا يصح منه الامتثال الجديد لأنه أبطل به الامتثال القديم، فكلا الصلاتان باطلة. بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان. نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء يعني بعدما سلم التسليم الأول قبل لا يأتي بإعادة الصلاة أتى منافي استدبر القبلة، لو أتى أو تكلم مع آدمي عمدا، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة الثانية، يعني الأولى بطلت لم يجبرها بركعات الاحتياط، والأولى والثانية تأتي من دون وجود صلاة صحيحة، ارتفعت الصلاة السابقة. يقول نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الإبطال، أبطل بالمنافي. زين هذا الشق. ولو استأنف بعد التمام، بعد التمام يعني بعد التسليم الأول قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكفي، وإن أتى بالمنافي أيضا، العبارة عندكم هكذا ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكفي، واو في وإن أتى بالمنافي، وإن أتى بالمنافي، وإن أتى بالمنافي أيضا، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد حين. ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكفي، وإن أتى بالمنافي أيضا، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد حين. على كل هذا من باب الاحتياط، يعني اللي قال إن الماتن المتن عندكم نفس العبارة، لو شيء في فرق ما في أي زيادة أو نقيصة، هذا التتم ولو استأنف هو نفس ما تقدم، هو نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء إلا إذا مراد بالمنافي بعد الاستئناف، وإلا لو كان مراد المنافي بين الاستئناف وبين الصلاة الأولى فهذا تقدم هو يرى صحيح. شوف العبارة، نعم لو أتى بالمنافي قبل العبارة أن أقرأها، هاي العبارة السطر لقبل قبل ده الشق الأخير، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الإبطال، لأن المنافي في البين إذا أتى به أبطل الأولى، ولو استأنف بعد التمام ظاهرا يعني لم يأتي بالمنافي، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكفي، لم يكتفي بذلك طبعا. وإن أتى بالمنافي أيضا، أتى بالمنافي بعد صلاة المستأنفة لابد هكذا فرضا، لم يكتفي بصلاة المستأنفة ولا بالصلاة الأولى، لكن العجيب يقول وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد حين. شلون هو أتى بالمنافي في البين وأتى بالمستأنفة؟ العبارة مو على مرامها. فسرنا هذا التفسير الآن، فسرنا هذا التفسير، فحين دين الصلاة المستأثرة باطلة وديك أيضا باطلة ستكون. هو حكم عليه بالبطلان، أقول نفسه هو إذا صلى سابقا، بل لو استأنف، ذكر الماتن لو استأنف قبل الإتيان في الأثناء بطلت الصلاتان. إذا بطلت الصلاتان لماذا يأتي بالاحتياط بعدين؟ ما ترهم في تدافع بين هذا، إلا أراجع نسخ المتن وكذا، أنا بعد ما التفت إليه، ولا هذا الشق الأخير يتدافع مع شقين هو ذكرهما، أعيد الشقين اللي ذكرهما سابقا. قال كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي، يعني لم يأتي بالمنافي بينهما، بين الصلاة السابقة لسلم تسليم الأول لها وبين الصلاة المستأنفة بطلت الصلاتان. إذا بطلت الصلاتان بعد خلص بطلت الصلاتان، حتى لو أتى المنافي بعدها ما يطالب بصلاة الاحتياط. فإلا أن تحمل فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط، يعني الصلاة من جديد بهالمعنى، إعادة الصلاة ثالثا كلاما السيد اليزدي، إلا المراد هذا الشيء صحيح. عندنا شقين، عندنا شقين قاعد أقرأ، ثلاث شقوق عندنا بعبارة أخرى. الشق الأول لاحظوا، لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان، إلا إذا مراده في الأثناء قبل التسليم الأول، إلا إذا هيك مراده أن قبل التسليم الأول أتى بالصلاة المستأنفة فأبطل الأولى وأبطل الثانية، أما بعد التسليم الأول لم يبطل. حتى لو لم يبطل صلاة الاحتياط من باب الارتباط، إلا إذا بنينا على أن صلاة الاحتياط واجب صلاة مستقلة، هذا له وجه، بس هذا جدا وجه ضعيف، لم يبني هو عسير ليزي عليه. فتكون الصور محصلة هكذا الثلاث، إما هو يأتي بالصلاة المستأنفة قبل أن يسلم التسليم الأول فهني تبطل الصلاة السابقة لأن أقحم فيها صلاة، وتبطل هذه الصلاة الثانية المستأنفة لأن أبطل بها الصلاة الأولى. زين هذا واضح. الشق الثاني سلم التسليم الأول أتى بالمنافي فأبطل الصلاة الأولى ثم استأنف الصلاة الثانية، تصح حسب كلام السيد، وهذا صحيح. الفرض الثالث ما هو؟ صلى الصلاة الأولى شك بها، سلم التسليم الأول ثم استأنف ثم أتى بمنافي، ثم في حين يقول يطالبه بصلاة الاحتياط. طبعا لابد يطالبه بصلاة الاحتياط إذا بنينا على صلاة الاحتياط صلاة كفارة عقوبة. صلاة كفارة عقوبة يعني شنو؟ يعني هناك من ذهب إلى صلاة الاحتياط ليست متممة مرتبطة، صلاة مستقلة. شلون؟ على ما هو الصحيح عند جملة من المتقدمين وهو الصحيح لدينا أيضا، أن من جامع في حجه قبل الموقف يجب عليه ماذا؟ إعادة الحج، سواء حج مندوب أو حج حجة الإسلام، حتى لو حج مندوب يجب عليه عادة الحج. وقع كلام عند الإعلام أنه الحج بس في حجة الإسلام مثلا، الحج الواجب الحج الثاني أو الأول، الكثير ربما الكثير ذهبوا إلى الثاني أن الثاني هو الحج الواجب، لكن الكثير أو الأكثر قد يذهبون لا الحج الأول هو الواجب، الحج الثاني يأتي به عقوبة بسبب العقوبة. في العمرة هم هكذا، لو جامع قبل الطواف في الرواية فسدت عمرته، الأعلام فسدت عمرته يعني يرفع اليد عن عمره، بينما القدماء يقولون فسدت عمرته، مو فسدت يعني نفس الحج، مو فسدت يعني ما يتمم العمرة، كمل عمره، يجب عليك إعادة عمره من شهر لاحق عقوبة. المقصود فهناك من ذهب إلى أن صلاة الاحتياط صلاة أخرى مستقلة عقوبة، على هذا الوجه حينئذ يتجه أنه في الصورة الثالثة في المتن صلى وسلم ثم صلى صلاة مستأنفة بدون ركعات الاحتياط ثم أتى بمنافي أو لم يأتي منافي يطالب بصلاة الاحتياط ولو بعد حين، بناء على أنها صلاة عقوبة. ولكن هذا الوجه ضعيف لأنه نص روايات الاحتياط أنها لأجل التكميل، إن لم تكون مكملة تقع نافلة لأنها تلزم مطلقة. على كل في هذا الشق الثالث الذي ذهب إلى الماتن نعم لم يوافق عليه المحشين. المسألة 22، المسألة 22 في الشكوك الباطلة، الشكوك الباطل، باطلة يعني مبطلة. متى الشكوك مبطلة عند المشهور؟ عند المشهور إما في الأوليين، أو الشكوك المبطلة هي في الأخيرتين إذا كان أحد أطراف الشك هو الشك في الزيادة، هذه هي الشكوك المبطلة. فيقول السيد يزدي الماتن في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه، شك شك مبطل وغفل، غفل وأتم الصلاة ثم تبين له موافقة الموافقة، يعني موافقة ما أتى به للواقع، يقول ما تنفى في الصحة وجهان. هذه المسألة تتصور على مثلا صورتين أو أكثر، عندما شك شك، احنا طبعا بالنسبة إلينا الشكوك في الأخيرتين كلها ليست شنو مبطلة، وإن احتمل الزيادة احتمل البطلان، نسميها شكوك مبطلة في الأخيرتين باعتبار احتمال الزيادة، ولا الشكوك في الأخيرتين مطلقة لدينا قابلة للتصحيح. خب بالنسبة للشك في الأولتين المهم أيام ما كان، أو الأخيرتين على حسب مبنى المشهور تصح الصلاة أم لا، هنا صورتان أو أكثر. الصورة الأولى أنه عرضت له الغفلة بسرعة، أول ما طرأ له الشك عرضت وعنت له الغفلة أيضا بسرعة، هذه الصورة لا يستراب في صحة الصلاة والمفروض أتى بالصلاة على ما هي. هنا في هذه الصورة الأولى لا يستراب في صحة الصلاة، لماذا؟ لأن الشك المبطل في الأولتين ليس مطلق الشك، إنما الشك المبطل في الأولتين الشك بعد التروي، الشك بعد التروي، المفروض هو ما حصل له شك مستقر بعبارة أخرى، شك مستقر ما حصل له لكي يبطل صلاته، شك غير مستقر سريع وغفل عنه بسرعة ولم يبقى الشك. ففي هذه الصورة لا كلام في صحة الصلاة، أن شكه إن لم يكن مستقرا شك خاطر عابر سريع ذا أتى وذهب وغفل هو، سواء في الأولتين أو في الأخيرتين صلاة صحيحة. والمفروض مطابقة الصلاة للواقع، علم بأن الصلاة مطابقة للواقع. إذن دي الصورة الأولى، الصلاة صحيحة في هذا. أما لو كانت الشك مستقر، سير خوي مع ذلك حكم بالصحة وهو الصحيح، بس لماذا لازم نلتفت؟ وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.